الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه. نتحدث بإذن الله عز وجل عن آية جديدة في هذه الحلقة، عن قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الشبهة الموردة حول هذه الآية والآية الأخرى كذلك: هو الذي خلقكم من الأرض واستعمركم فيها. الشبهة حول هاتين الآيتين أن عمارة الأرض والالتفات إليها هو المقصود من الخلق، مقصود من خلق الله سبحانه وتعالى للبشر كلهم. نتحدث من الله عز وجل في هذا الحلقة عن هذه الشبهة وعن معنى الخلافة وعن معنى العمارة بما يتوجبه الشرع. يسعدني في مطلع هذا اللقاء وكل لقاء أن أرحب بشيخكم الشيخ عبد العزيز الطريفي. مرحبكم الشيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام.
لعلنا نبدأ يا شيخ مع تفسير لهذه الآيتين في البداية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا في قول الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. في هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى في ابتداء قضائه جل وعلا بأن يجعل في هذه الأرض من يعبده فيها وهم آدم وذريته، بين الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر قد عرضه على الملائكة بقوله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا من الله سبحانه وتعالى مقطوع به قبل ذلك العرض، وهو إرادة من الله جل وعلا، قضاها الله جل وعلا قبل ذلك، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض. وهذه الخلافة المذكورة التي يحتج بها من يحتج في مثل هذا الموضع، يقولون أن الله سبحانه وتعالى استخلف الإنسان في هذه الأرض، ومعنى الخلافة أي أنه نائب عن الله جل وعلا، يقوم ويتصرف فيما يشاء سواء كان ذلك في المصالح أو في غيرها. قال: وذلك أنه قد خيره الله جل وعلا كحال النواب الذين يجعلهم مثلا الخلفاء والملوك في الأرض، يفعلون ويدرون شأن العباد كما يريدون، ويريدون من ذلك في هذا
يعني
كأنها وكالة ونيابة من الله سبحانه وتعالى وتفيض في هذا الأصل. قالوا: فلما كان هذا هو الأصل، أن الله جل وعلا جعل في الأرض خليفة فيها، فبعد ذلك فإن الإنسان يفعل ما يشاء ويتصرف فيها ما يريد. وهذا من المفاهيم الخاطئة أولا من جهة لغة العرب، كذلك أيضا من جهة تفسير السلف الصالح لهذه الآية. فقال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. معنى خليفة هو المفهوم الذي يظنونه أن هذه الخليفة هي خليفة لله سبحانه وتعالى، والذي عليه عامة المفسرين من السلف أن المراد بذلك هم خلفاء يعقب بعضهم بعضا. والله جل وعلا من جهة الأصل، فالله سبحانه وتعالى حاضر وهو مع عباده أينما كانوا، والله جل وعلا لم يجعل العباد في هذه الأرض لكي يسيروها، والله جل وعلا عاجز عن ذلك. فإن الخليفة يخلف ما بعده لعدم قد طرأ عليه، أو كذلك أيضا لعزل ربما أناط نفسه به أو أناطه غيره به باعتبار شيء من العوائق أو عوارض الأهلية التي طرأت عليه، فجعل خليفة مكانه لضعف فيه. وهذا ليس كذلك، فالله سبحانه بالنسبة لله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى قادر وله القدرة، كما أنه خلق السماوات والأرض قادر على إدارتها. إذن المراد بالخلافة في هذا الموضع، المراد بذلك هو أن يخلف العباد بعضهم بعضا بحسب ما أمرهم الله جل وعلا عليه. وإذا نظرنا إلى هذا المعنى من جهة التعاقب، وجدنا أنه لا في ألفاظ الشريعة، وجدنا أن الخلافة تطلق على بني آدم إذا خلف بعضهم بعضا، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى أن العباد يخلف بعضهم بعضا، ويأتي أناس يصلون ويأتي بعد ذلك أناس لا يصلون بحسب التقصير في العلم ومراقبة الله جل وعلا. كذلك أيضا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي آخر. إذن المراد بالخلافة أنهم يتناسلون ويعقب بعضهم بعضا. إني جاعل في الأرض خليفة يعني من إذا مات أتى عقبه بعد ذلك، وهم من جهة أمرهم وتصيرهم مردهم في ذلك إلى أمر الله، إلى أمر الله سبحانه وتعالى وقضائه. كذلك أيضا إذا نظرنا إلى 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 حال الإنسان فهو بحاجة إلى خلافة الله جل وعلا ولو كان في 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 الأرض. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر، قال في قوله عليه الصلاة والسلام: أنت الصاحب في السفر والخليفة في الله. فالله جل وعلا خليفة للإنسان سواء كان حاضرا في الأرض أو ليس بحاضر أو ميت، فإن الله جل وعلا هو الذي يحفظ هذا العبد في سفره وفي حله، كذلك في نومه ويقظته، فهو محفوظ من الله سبحانه وتعالى. إذن فمعنى المعنى الذي يتبادر إلى أذهانهم في هذا الموضع من أن معنى الخلافة المراد بذلك أنهم يخلفون الله جل وعلا، فهذا من المعاني الذي فيما أرى أنها باطلة، وإن كان قد ذهب إلى هذا المعنى بعض المفسرين من المتأخرين. وكذلك لو ذهبوا إليه فإنهم يريدون بهذا المعنى معنى آخر يختلف عن ما يريده أهل العقل في هذا المقصد، وذلك أنهم يقولون أنهم خلفاء لله جل وعلا في هذه الأرض، يقيمون شرعه ويعملون ويهتدون بهديه. قالوا كذلك سائر الناس مثلا الذين يخلفهم غيرهم فإنهم يجعلونهم ليقوموا بمقاصدهم، فكان خليفة لمن جاء بعده فإنه يجري على هديه ونحوه، وإلا لا يسمى أنه خليفة له. لهذا الخلفاء الراشدون يسمون خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر خليفة رسول الله ولو حاد عن طريقه، وليس كذلك ولو حاد عن طريقه على سبيل المثال لا يسمى خليفة رسول الله. كذلك أيضا في عمر بن الخطاب فإنه خليفة رسول الله عليه رضوان الله تعالى، كذلك في من جاء بعدهم على هذا النحو فإنهم يجرون على ما كانوا عليه. ولهذا أيضا هذا النص هو من المعاني المجملة، فإن ينبغي للإنسان أن يرجع فيه إلى ظواهر الأمور، فالله جل وعلا ما أمر العباد في هذه الدنيا إلا لعبادته، وهذا هو المقصد الأصل. كذلك أيضا في الآية التي ذكرتها والآية الثانية في قول الله جل وعلا: واستعمركم فيها، خلقكم من أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. معنى الاستعمار هنا هل المراد بذلك هو أن يقوم الإنسان بعمارة الأرض وخلق من الأرض لأجل هذا المقصد أم ماذا؟ إذا نظرنا إلى المعاني من كلام الله جل وعلا في الآيات المحكمات البينات كقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إشارة إلى أن الخلق من جهة الأصل ما كان إلا لأجل العبادة. كذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني أصل الأمر الذي أنيط به العباد في سبب وجودهم أو بعد إيجادهم هو عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن، يعني أنني لم أخلق الجن إلا لأجل العبادة. ولهذا قد جاء عن عبد الله بن عباس وغيره في عند ابن جرير الطبري من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال في قول الله جل وعلا: إلا ليعبدون، قال: إلا ليطيعوني طوعا، إلا ليعبدوني طوعا أو كرها، سواء كان طواعية أو عن طريق الكرب ببعث الأنبياء بأطرهم على الحق، أو كذلك أيضا ببيان هذا الأمر عليهم عن طريق مثلا أمرهم عن طريق الحياة أو المغالبة ونحو ذلك مما جعله الله جل وعلا في أيدي سلاطين الأرض، كذلك أهل العلم، كذلك أيضا من والله له جل وعلا الأمر من الرعاة: وإن صغروا كالرجل راع في بيته ونحو ذلك.
ما علاقة الدنيا يا شيخ بالدين؟
أولا بالنسبة
هي تنفصل يا شيخ؟
أولا بالنسبة للدنيا بالدين، إذا نظرنا إلى المقصود الأسمى من خلق الله جل وعلا للعباد وهو أنه خلقهم لأجل العبادة، نعلم أنه لا يمكن للإنسان أن يعبد الله إلا بالمادة، وهذه المادة هي المخلوقة في هذه الأرض، سواء كان مادة حسية، وإن كان كثير من الناس ينصرف إلى مسألة المادة إلى النقدين الذهب والفضة وهي أعم من ذلك. ما خلق الله جل وعلا في هذه الأرض من ماء وتراب وكذلك حصى وهواء، وكذلك أيضا ما جعل الله جل وعلا فيها من متاع وطعام سواء من الشجر أو غير ذلك، فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تتحقق العبادة إلا بما جعله الله جل وعلا في هذه الدنيا، بل ثمة تلازم بين العبادة وبين ما خلق الله جل وعلا في هذه الأرض. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. في هذا ثمة انفكاك وانفصال بين خلق السماوات والأرض، أن الله جل وعلا خلق للناس ما في هذه الأرض، وذلك أنهم ينتفعوا منها لما يعين على عبادة الله جل وعلا. وما عدا ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وما ذكر أن هذه السماوات قد خلقها الله جل وعلا لأجل هؤلاء العباد، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا في هذه الأرض لأجل العباد، وما بعد ذلك فإنه هي الدار الآخرة التي يكون فيها الثواب العقاب. بالنسبة لأبواب التلازم بين أمر الدنيا وأمر الآخرة، نجد أن ثمة تلازم حتى في أمور العبادات، فنجد أنه لا يمكن أن يتحقق الإنسان عبادة إلا بالصلاة، والصلاة على سبيل المثال لا يمكن أن يتحقق له عبادة على سبيل المثال إلا بالطهارة، والطهارة نوع من المادة، كذلك أيضا إذا لم يكن هذا فإلى البدل إلى التراب، وهي أصل مادة الأرض وأصل مادة وخلقة الإنسان التي خلق الله جل وعلا فيها الناس، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فنعلم أنه لا يمكن أن تتحقق العبادة من جهة تحقيقها في ذاتها أن تقوم إلا بالإتيان بهذه العبادة، كذلك فإن نشأة الإنسان من جهة الأصل لا يمكن أن تقوم إلا على الأرض. فنعلم أن العبادة مركبة من شيء من الدنيا، بل من سائر أنواعها، كذلك كثير من أنواع العبادة التي جعلها الله عز وجل كمسألة أركان الإسلام الخمسة، ومنها الزكاة ومنها الصيام ومنها الحج. نجد أن المادة هي مركبة من كثير من أجزائها، لا يمكن أن تتحقق العبادة من متجرد من الدنيا على سبيل الإطلاق لا يتزود منها ولو بمثقال ذرة، فإن هذا يتنافى مع تحقيق العبادة. إذن من جهة الأصل ثمة تلازم، ولكن المفهوم الذي يطرأ على كثير من أهل العقل والنظر في عصر المادة أنهم خلطوا بين الترتيبين، يعني بين الموضعين، موضع الدنيا وموضع الآخرة. الله جل وعلا خلق الناس لأجل العبادة كما تدل عليه الأدلة المتضافرة الكثيرة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يدل على تأكيد هذا الأمر أن الله جل وعلا أكثر في كتابه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من النصوص التي تدل على حفظ الدين وحياطته واحترازه. لماذا؟ لأن النفوس من جهة الأصل تعلم ما يصلح حالها من أمر الدنيا، وهذا هو التلازم بين ما يسمى في اصطلاح العلماء وازع الطبع وازع الشرع، فإنه ثمة وازع في نفس الإنسان من طبعه. وازع الطبع في نفس الإنسان أنه مثلا يعرف مداخل التجارة والمضاربة فيها، وأيها أولى التجارة، الماشية أم النقدين الذهب والفضة، أم البيع والشراء في العقار أم في الثمار أو غير ذلك. الإنسان يعلم مسالكه في ذلك لأنه يعيش هذه الأرض، وغرس الله جل وعلا فيه شيء من هذا الطبع الذي يدله على هذا الأمر. أما بالنسبة لأمر الدين فهو بحاجة إلى أنبياء يبعثهم الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا درس الدين في زمن فإن الله جل وعلا يجعل فيه من يحيي ذلك الدين الذي اندرس في قلوبهم. ولهذا نعلم أن ثمة خلط عند من يستدل بأمثال هذه الآيات في قول الله جل وعلا واستعمركم فيها، أنهم يظنون المراد بهذه الأرض هي العمارة على سبيل الإطلاق، أو منهم من يقول أنها هي بالدرجة الأولى ثم يأتي بعد ذلك الآخرة. هذا من المفاهيم الخاطئة، بل يقال أن الدنيا وضعت لأجل الآخرة. وإن كان مثلا يعيش الناس سكرة المادة وينخدعون فيها، فثمة أمور كثيرة جدا لو عاشوا لأجل المادة فالأولى أن يبقوا في هذه الدنيا وأن يعمروا فيها، فإن الإنسان فيها يبقى إلى 70 و80 و90، إن تجاوز ذلك وقليل من يتجاوز 70 من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يبقى حسابهم على الله سبحانه وتعالى. التضاد بين الدنيا والآخرة لا يوجد لمن كان له عقل، ولكن ثمة اقتصاد في أمر الدين وأمر الدنيا. في أمر الدين أنه لا رهبانية في الإسلام، بمعنى أن الإنسان الذي يريد أن ينقطع، كما كان في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقطع للعبادة، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أننا نقوم ولا ننام ونصوم ولا نفطر، وقال أحدهم أني لا أتزوج النساء ولا أكل اللحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل لحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن ثمة من جهة الدنيا وكذلك أيضا الآخرة ثمة تلازم بينهما، ولكن ثمة قصد في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح البخاري،
معنى القصد الشيخ التوسط، يعني
معنى القصد هو التوسط، وهو الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الأمر للناس، أن هذه الأرض مهما استخرجتم من كنوزها لا يمكن أن تصلوا إلى نفاذها. ولهذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوا. إذن كنوز الأرض وخيرات الأرض هي موجودة فيها، فهي بحاجة إلى استخراج، ومن أراد أن يستخرجها فإنه لن يقف عند نهاية، والبحث في ذلك هو مما يغرق الإنسان ويصده عن أمر الله جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم من حديث أبي هريرة قال: انظروا في أمر دنياكم إلى من هو دونكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله. المراد بذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو دونكم، أن الحد الأدنى من أمر الدنيا معلوم، وهو الانقراض من الدنيا والوفاة، كذلك أيضا من جهة الفقر، فإن الأدنى في ذلك هو أن الإنسان لا يجد من ذلك طعاما ولا كساء، وهذا هو الحد الأدنى. أما بالنسبة للعلو، إذا أراد الإنسان أن ينظر في أمر الدنيا لن يجد في ذلك نهاية، لأن الإنسان إذا دخل في سكرة الفوقية في حظ الدنيا لا يمكن أن يتوقف، لأن له نهم في هذا. فالإنسان حينما يتولى أرضه
ولا يباح له ذلك يا شيخ،
هو من جهة الإسراف إذا دخل في هذا الباب دخل في أمر مضادة الدنيا بالآخرة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ القصد في أمر الدنيا. لماذا؟ لأن النهم فيها يدخل في أبواب التنافس، وإذا دخلنا في أبواب التنافس دخل في موضوع في أمور الخصومات بين الناس. لهذا تجد في زمننا لما انتشرت المادة أكثر قتل يمر على العصور هو في زمننا هذا، بسبب ماذا؟ بسبب المادة، مقاتلة الناس على الثروات، كذلك مقاتلة الناس ومنازعتهم على حدود الدنيا، سواء حتى على المياه أو على الذهب والفضة ونحو ذلك، وكثير منها ليس على درجة الحاجة، وإنما هي على مراتب الكمال. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفقر أخشى عليكم، يعني لن تعدم الأمة من الفقر، ولا لأن خير الأرض وضعه الله عز وجل للناس فيأخذ منها، فلا يمكن أن تعدم، في الأرض تنبت السماء والسماء تمطر. والذي يخشاه الله عز وجل أن تفتح الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، يعني أن إذا فتحت بدأ التنافس ثم بدأ إزهاق الأنفس، ولهذا تزهق الأنفس لأجل النظر إلى العلو. أما النظر إلى الدنو لا يمكن أن يتنافس الإنسان معه، فإن الإنسان إذا سلبه أحد مال ونحو ذلك ونظر إلى من دونه أو فقد مالا ونحو ذلك يقول لديه مسألة ما يسمى بالأمراض النفسية، كذلك أيضا ما يطرأ على الإنسان من إزهاق نفسه ما يسمى بالانتحار كما هو موجود عند أرباب المادة. ولهذا قد قرأت بنفسي في أحد الدول، وهي دولة واحدة في السنة الواحدة ينتحر فيها أكثر من 10,000 نفس. لأجل ماذا؟ في طبيعة الحال أنه في أغلب هذا العدد أنه يكون لأجل المادة، إما أنه فقد حظا من أمور الدنيا أو نحو ذلك، فإنه جرأ سلك هذا المسلك يريد أن يتخلص مما هو فيه، وذلك لانشغال القلب بغير الله جل وعلا. لهذا نعلم أن من جهة الأصل الشريعة دعت إلى القصد، وما دعت إلى الإلغاء، دعت كذلك أيضا إلى الترتيب، أن يجعل أمر الله سبحانه وتعالى هو الأولى في ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أمر الدنيا أن الإنسان يقدم غيره عليه، وما يسمى في أبواب الإيثار. ولهذا شريعة الزكاة وشريعة الصدقة شريعة إكرام الضيف ونحو ذلك، لكن الإنسان هل حسناته من جهة عمله وعبادته يعطيها أحد؟ لا يمكن أن يعطيها أحد، لأنه إذا كان بين يدي الله سبحانه وتعالى يفر المرء من أبيه، وهذا لا يمكن أن يتقدم بأحد. أما بالنسبة لأمر الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كذلك أيضا إذا نظرنا إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة دنيا، كثير من الناس أو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ممن لا يقبض المادة ولا ليومه، وقد جاء في صحيح البخاري وكذلك أيضا في صحيح مسلم من حديث مالك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيع من نخل بني النضير ويدخر لأهله قوت سنة، يدخر لأهله قوت سنة. وفي هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الإنسان يحتاط لنفسه لا ليومه، وإنما لمدة ما هي أبعد من ذلك، وهذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن ما يسمى بقلة ذات اليد، كذلك أيضا قلة أمور الادخار، فإن الإنسان إذا ادخر ربما فسد الطعام لأشهر ونحو ذلك، مع ذلك ادخر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه هذا آل الدخان، وذلك أن قوام الدين لا يمكن أن يتم إلا بأمر الدنيا، ولكن الأمر الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسألة الترتيب، أن الدين هو الأولى، ولأجل خلق الله عز وجل الخلق، ثم يأتي بعد ذلك مسألة الدنيا أن الناس يتناولونها بالقدر والقصد من غير إسراف،
وهي قنطرة إلى الآخرة يعني،
وهي قنطرة وسيلة إلى الآخرة لا تأخذ على سبيل الاستقلال. ولهذا الله جل وعلا ملك الناس الأرض، أنزلهم في الأرض قال هي ملك لكم اضربوا فيها، ولكن ثمة حدود بينكم وبين إخوانكم من الناس فلا تجعلوها مما يتنافس الناس فيها فتأخذونها قسرا. ولهذا جاء تهديد ووعيد بين تنافس هذه الناس تنافس الناس بعضهم مع بعض. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما: من اقتطع شبرا يعني من الأرض بظلم وطوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأخبار فيما يتعلق في حقوق الآدميين لضبط هذه الحياة، لأن لا يمكن أن تتسق إلا بوجود وازع الطبع، لأن النفوس تحب المكاثرة ولو بمال الغير. ولهذا يوجد في الناس ما يسمى بالسرقة والسطو والغصب والانتهاب وغير ذلك، ما يأخذون من أموال الناس، كذلك استغلال الضعفاء والمساكين وغير ذلك، فحيطت بمجموعة من الحياطات، فجاءت نصوص مغلظة لضبط هذا النهم في نفس الإنسان. فالنفس هو نهم في أمر الدنيا ومعجب بزخارفها. كذلك أيضا إذا نظرنا إلى العلة التي يريدون منها أمثال هذه النصوص في قول الله جل وعلا: أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. قالوا أن الله جل وعلا خلقنا لعمارة الأرض، نقول: هل سلمت الأمم السابقة الذين عمروا الأرض وأبدعوا فيها وكانوا أكثر منا قوة، مع ذلك ظهر منهم الظلم وعاقبهم الله جل وعلا؟ ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيم: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. في قول الله سبحانه وتعالى: أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، يعني عمروها أكثر مما تظنون أنكم عمرتموها. ثم بعد ذلك هل سلموا ذلك؟ حادوا عن أمر الله جل وعلا فظلموا أنفسهم، فبين الله جل وعلا أنه عاقبهم بجنس عملهم، فظلموا بسبب الظلم الذي وقع عليهم، وهذا من أبواب المقابلة كقول الله سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله، بالجزاء من جنس العمل. إذن العمارة والإبداع فيها ما سلم منها قوم عاد وهود وثمود وصالح الذين ضربوا في الأرض وعاثوا فيها وأبدعوا وصنعوا وأكثر مما جاء في الأزمنة المتأخرة، هل يقال أنهم سلموا من ذلك؟ وقال: ما سلموا من ذلك، لأنهم استغلوا هذا الأمر في الشغل عند الله جل وعلا، بل تكبروا وظنوا أنهم في هذه الأرض هم الذين بلغوا.
إذن يا شيخ عبد العزيز، ضابط الموازنة بين الدنيا والآخرة،
ضابط الموازنة في
ألا تؤثر في أمور الآخرة،
ضابط الموازنة في أمر الدنيا علي لأمور: الأمر الأول ألا تؤثر على المقصود من خلق العباد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة مراتب، العبادة مراتب، الواجب في ذلك من جهة الذي يقابله المحرم في السعي في الأرض، إذا أثر السعي في الأرض والضرب فيها على الواجب من دين الله قابله المحرم، فيقال سعيك في الأرض محرم لأنه قد تضاد مع الواجب، وإذا تضاد مع المندوبات فإنه يقال أنه مكروه، وإذا تضاد مع غيره من الأمور مثلا من المكاثرة ونحو ذلك، وما يسمى عند بعض المتعبدين بالرهبانية ونحو ذلك، وقال الرهبانية أصلا من جهة الأصل لا رهبانية في الإسلام، الشريعة جاءت تامة كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن زاد على هذا القدر فقد جاء بما لم يرضه الله سبحانه وتعالى، ووجب عليه أن يأخذ بهذا القصد. لكن الأغلب في من ضرب في الأرض وسعى فيها أنه لا حد له ولا نهاية، وإذا قلنا أنه لا حد له ولا نهاية وأنوتي القناطير المقنطرة من الذهب والفضة أنه لن يقف تحت حد من حدود الدنيا، فإذا كان كذلك فإنه سيطمع في منافسة الغير باغتصاب الأموال وأخذها، وأمور ضبطها الشارع، وهذا ما يجهله كثير من الناس، لهذا يقع في أمر الربا، يقع في أمر التجارة المحرمة، في صناعة الشيء المحرم المخالف لأمر الله جل وعلا، ثمة أمور وحياطات إذا سلم فيها الإنسان فيقال أن هذا الأمر ضرب في الأرض المباح، عمارة الأرض على هذا النحو مباحة، ولكن لما كثر مع قوة النهم في أمر الدنيا اختراق كثير من الأمور المحرمة قل من يسلم في هذا الأمر. ولهذا وجب على الإنسان أن يحتاط لأمر دينه، فيجب عليه أن يتمم أمر الدين ثم بعد ذلك أن يضرب في الأرض كما ضرب في ذلك الأنبياء، وكذلك أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرة الخلق من القرون المفضلة في القرن الأول والثاني والثالث ومن جاء ومن جاء بعدهم. كذلك أيضا من جهة هذا المعنى في مسألة سعي الإنسان والمكاثرة فيها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح ويقول لو أعطي من آدم واديا من ذهب لابتغى لهما ثالثا. وادي من ذهب متى يستنفذه الإنسان؟ وكذلك أيضا أجيالهم من بعده كم يستنفذون من 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 أكيال الذهب وقناطيرها وأطنانها، وإذا أعطي واديا بعد ذلك يريد الثالث، هذا أمر طبيعي في حال الإنسان، وهذا موجودا أيضا حتى في ملوك الأرض، إذا ملك أرضا أحب الأرض الثانية، وإذا ملك قرية وبلدة أحب أن يأخذ ما وأن يتوسع فيما بعدها وأن يكون له إمرة على
غيره، ليس له نهاية في
ثم ذلك. ليس له حد في ولا نهاية في هذا الأمر، لهذا الشريعة ضبطت هذا الأمر لأنك تجري خلف سراب، والدنيا في مثل ذلك إنما هي كحال السراب، لهذا جاءت الموازنة في أمر الدنيا وكذلك أيضا الموازنة والقصد في أمر الآخرة.
لا لم يختم الشيخ عبد العزيز بهل هناك تضاد بين مدركات العقل للمصالح الدنيوية وبين المصالح الشرعية؟
الله سبحانه وتعالى قد خلق الأرض كلها للناس، ولهذا قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في هذه الأرض خلق الله جل وعلا للناس، ولهذا اللام هنا للام استحقاق، وكذلك أيضا للتمليك للإنسان أنها له ليست لغيره، خلقت له فليأخذ منها ما يشاء. مسألة المصالح والموازنة بين أمر الدنيا وأمر الآخرة مردها في ذلك إلى ضوابط الشرع، كل ما دخل في أمر الدين خالف أمر الله سبحانه وتعالى فيقال أن هذا الحد الذي تجاوزته أمر محرم. كثير من الناس أو من ينخدعون بالدراسات النظرية أو ما يسمى بالقواعد الأنظمة الوضعية ونحو ذلك يجهلون أن دين الإسلام هو دين حياة متكامل. الشريعة ضبطت المعاملات البيوع والشراء بخلاف سائر الشرائع، ضبطت الأنكحة، ضبطت أيضا تعاملات في أبواب الاقتصاد كلها، ضبطت ما يسمى بالمواريث في الحدود والعقوبات ونحو ذلك. فإذا أخذ الإنسان وتناول شيئا من أمر الدنيا ووجد أنه يتعارض مع أمر الله سبحانه وتعالى فليعلم أن حدود الله جل وعلا في كل موضع ربما يخالف شيئا، كما يخالف الإنسان الأنظمة الوضعية في طريقه وذهابه ومجيئه ويحاسب على ذلك. كذلك هذه الشريعة جاءت في أمور وضوابط وجب على الإنسان أن يحترز فيها، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، يعني في كل زمان وفي كل مكان، لأنك قد تعارض شيئا من أمر الله سبحانه وتعالى فتعاقب على ذلك. والله سبحانه وتعالى قد فتح للإنسان هذا العقل وجعله يضرب فيها فيما هو من مصلحته مما لا يخالف أمر الله جل وعلا.
شكرا لك الشيخ عبد العزيز على هذه الحلقة المباركة. نشكركم كذلك أنتم أيها الإخوة والأخوات لحسن الاستماع والإنصات، نلتقيكم في حلقات قادمة بإذن الله عز وجل، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأما الذين في قلوبهم